من بيتسبرغ الولايات المتحدة الأمريكية، أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. حول عدة أكواب من المشروبات الساخنة في إحدى مقاهي بيتسبرغ، بدأنا في حديثنا الشيق عن دنيا المال والأعمال والأكاديميات والصحة والكثير من الموضوعات التي تستدعيها رائحة القهوة وأجواء المكان. بودكاست قهوة بيتسبرغ نتاج لقاء شهري يتجدد مع خيرة المبتعثين والموظفين السعوديين في أمريكا. نتشارك معهم الكثير من خلف الميكروفون ونمزج في دقائق مذاق القهوة بالمعرفة.
السلام عليكم، أنا محمد العتساني وهنا قهوة بيتسبرغ. قبل أن أبدأ هذه الحلقة أحب أشكر الرأي الرسمي لجميع لقاءات قهوة بيتسبرغ الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن، وأيضا كل لقاءاتنا على البودكاست هي بالشراكة مع الأصدقاء في شبكة مايكس للبودكاست، أيضا بالتعاون مع الأصدقاء في سعوديون في أمريكا. الرأي الإعلامي ضيف اليوم هو الدكتور عاصم العبد القادر. دكتور عاصم حاصل على البورد الأمريكي في طب الأسرة والطب الوقائي، أيضا هو حاصل على ماجستير في الصحة العامة في إدارة وسياسات الصحة من جامعة كيس وسترن ريزيرف في كليفلاند بولاية أوهايو، أيضا هو أستاذ مساعد بكلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وباحث ومتخصص في الجودة الطبية. أهلا دكتور.
أهلا وسهلا،
شكرا
على الاستضافة.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك
دكتور. لو أبغى أبدأ بسؤال حديث الساعة الآن، كورونا، في فريقين نقدر نشوفهم في السوشيال ميديا أو حتى بين المتخصصين، فريق يحذر أشد التحذير من فيروس كورونا وطرق انتقاله أو طرق العدوى، وأيضا يعني أفنى نفسه وحسابه للوقاية أو طرق الوقاية من هذا المرض. بالمقابل في فريق ثاني يتساهل في هذا الموضوع ويعني يذكر بعض الأرقام مثل الإنفلونزا العادية أنها أشد فتكا من الكورونا. بودي أنك يعني تعطيني رأيك كمتخصص وطبيب في هذا الموضوع، خصوصا أنه إلى أمس أو إلى اليوم الأرقام قاعد تزيد بشكل مخيف في كثير من الجامعات، على سبيل المثال جامعة واشنطن، يونيفرسيتي أوف واشنطن في سياتل، جامعة ستانفورد وغيرها، ألغوا الكلاسات on campus وحولوها تماما إلى أونلاين، كل شيء أونلاين. كثير من الأنشطة الرياضية على مستوى العالم الآن ألغيت أو أجلت بعضها. فإلى أي مدى الموضوع خطر وإلى أي مدى الموضوع بسيط؟ أنت وين تقف في أي الفريقين؟
سؤال جميل جدا ومتوقع في وقت زي كذا، خصوصا في ظهور أمراض مستجدة وطارئة، وبالأخص إذا انتشرت بهذه السرعة على مستوى العالم. التخوف بشكل عام من أي جديد شيء طبيعي في البشر، لكن إذا جينا ركزنا على كورونا وقارناه مثلا بفيروس الإنفلونزا، في بينهم تشابهات وفي بينهم فروقات. فمثلا من ناحية الأعراض بينهم تشابه، أغلبها المريض يحس بكحة، حرارة، أحيانا ضيق في النفس، وفترة حضانة المرض تقريبا متشابهة بين الفيروسين، ما بين 5-7 أيام أحيانا إلى 14 يوم. إلى حد الآن الحالات المعلنة لكورونا وصلت 100,000 على مستوى العالم، ونسبة الوفيات المعلنة تقريبا وصلت إلى 3-3.5%. لما نجي نقارنها كأرقام مجردة مع فيروس الإنفلونزا، قد تكون المقارنة مخيفة نوعا ما، لكن خلنا نبسطها شوي شوي. فمثلا أعداد الإصابات بالإنفلونزا الموسمية بالملايين، توصل يمكن 34 مليون حسب إحصاءات مركز التحكم بالأمراض في أمريكا. والوفيات وصلت في السنة الأخيرة، السنة الماضية، إلى 20,000. لما نسمع أنه والله في 20,000 ماتوا بسبب فيروس
إنفلونزا
بالضبط، لكن لما نحسبها نسبة تناسب مع عدد الحالات المسجلة أو المشخصة، تكون النسبة أقل من 1%. طيب أنت الحين بتقول لي طيب أنت الحين خوفتني زيادة، كيف نسبة الوفيات من كورونا 3.5%، وبينما الانفلونزا أقل من 1%، صح؟
والمسجل رسميا حتى الآن في شهور قليلة 100,000.
بالضبط. الجواب بكل بساطة في حاجتين كبيرة. الحاجة الأولى أن فحص الانفلونزا معروف من زمان ومنتشر وموجود حتى في أصغر المراكز الصحية، بينما فحص الكورونا ما زال محدود جدا. حتى في أمريكا على سبيل المثال الفحوصات محدودة في المختبرات الوطنية يسمونها مثلا في CDC، وفي بعض المستشفيات الرئيسية في بعض الولايات، وما زالوا يحاولون يتوسعون. فقلة التشخيص سبب في قلة أو صغر الرقم المعلن، فقد في واقع الحال ما يكون عدد الحالات الإصابة 100,000، قد تكون أكثر من كذا بكثير. ليش هذا الكلام مهم؟ لأنه لما تحصل الأعداد الحقيقية للمرض اللي ممكن توصل 300,000-400,000-500,000 مقابل 100,000، لما تحسب عدد الوفيات مقارنة فيها بتقل النسبة، ما بتكون حقيقة 3.5%، بتكون ممكن أقل 2 أو 1.5%. الخلاصة من هذا كله اللي أنا وأنت والناس من حولنا اللي لازم نهتم فيه هو الوقاية. الوقاية تبدأ ب يعني منتشر هذا الشيء في وسائل التواصل الاجتماعي و يعني الجهات المسؤولة سواء في السعودية أو حتى على مستوى العالم أدت أداء كبير صراحة في نشر الوعي. غسيل اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية، عدم الاقتراب من الأشخاص اللي عندهم أعراض، الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، طبعا ما يحتاج كمام، الكمام فقط للشخص المصاب والأشخاص اللي حوله يرعون الشخص المصاب، ومحاولة تقليل الاحتكاك، وحتى لو احتكيت بالناس عن طريق المصافحة أو غيرها تحاول تتجنب لمس العينين، لمس الفم، لمس الأنف، وأي أغشية مخاطية أو حتى أي فتحات في الجلد. مثلا إذا الواحد عنده جروح يحاول أنه ما يلمس الجروح هذه إلا لما تكون يده نظيفة. فالخلاصة هنا يعني ودي أعرج هنا على نقطة مهمة. لو لاحظت وانت أشرت إلى كيف مثلا جامعة واشنطن استجابت للموضوع، وفي دول معينة بدأت تشتغل على لقاح وتشتغل على أدوية وكذا، استجابة الدول والأنظمة الصحية للمستجدات الطارئة بالنسبة لي على الأقل مثيرة للدهشة. فاسنيتينغ.
ليش؟
طبعا أنا يمكن بايس شوي بحكم أني تعمقت في التخصص هذا، لكن حتى أبسط الموضوع للمستمعين، الدول في العالم نظامها الصحي يختلف بينها وبين بعض، وفي تقريبا 4 نماذج أساسية. في خلنا نبدأ بنموذج السعودية مثلا. نموذج السعودية يعتبر نظام صحي أشبه ما يكون بالتأمين الوطني الشامل، ولو أن حاليا ما في تأمين لكل الناس بالمعنى الحرفي لكلمة تأمين، لكن الحكومة هي اللي تملك بالضبط مسؤولة عن تقديم الخدمة الطبية، تملكها، تشغلها، تمولها، وتقدم العلاج مباشرة للمواطنين بدون تكلفة على المواطن. ففي الحالة هذه استجابة النظام الصحي والدولة لها يكون سريع ومباشر، وعندها كل الإمكانيات بدون عراقيل. وهذا شيء جميل جدا، لأنك في الحالات الطارئة تبغى قرار صارم، تبغى استجابة سريعة، وتبغى تواصل فعال. خلينا نقارنها بأنظمة صحية ثانية. مثلا في الصين. الصين نظامهم يعتبر طبعا نظام قومي، مش نظام قومي عفوا، نظام اللي هو الاشتراكي. نعم، الكوميونست. ما عندهم خلنا نقول تعقيد في السيستم أو في نظام الخدمات الصحية. فبمعنى آخر أنت حظك، إذا عندك تأمين عندك تقدر تتعالج، ما عندك تأمين راحت عليك. ففي الدول اللي زي كذا الأمراض تنتشر فيها بسرعة ويكون صعب التحكم فيها ما لم الدولة تتخذ قرار وتتدخل، وهذا اللي صار بعد فترة لما الدولة تدخلت وبدأت تحط قرارات تمنع مثلا التجمعات، توقف المدارس، تبني مستشفيات، وهذا شيء كان عجيب جدا، يبنوا مستشفى في 10 أيام، شيء فظيع. في المقابل خلنا نروح في الجزء الغربي من العالم، دول أوروبا وأمريكا. النظام الصحي مثلا في بريطانيا يعتبر نظام صحي وطني شامل، فالدولة تدفع للمواطنين تأمين وهي نفسها اللي تملك التأمين وتقدمه للمستفيدين. طبعا قيمة التأمين تدفع من ضرائب تأخذ من المواطنين. في الحالات اللي زي كذا، في الأنظمة اللي زي كذا، قد يكون اتخاذ القرار في بعض الإجراءات معينة يأخذ وقت أطول، لأنك تحتاج
موافقة من هنا ومن بالضبط هنا ومن هنا.
موافقة من أصحاب التأمين، موافقة من الناس اللي يديرون الخدمات، موافقة من الناس الدافعين،
مع أن كلها شركات وطنية والمفيد والمستفيد كل
صحيح من. صحيح.
طيب
طبعا لكل نظام ميزات وعيوب يطول فيها الكلام، لكن استجابة هذه الأنظمة للحالات والأوبئة الطارئة مهم جدا. فلما يكون مصدر القرار ومصدر التحكم واحد، ويكون عندهم التقصي والإحصاءات بشكل خلنا نقول أول بأول، بتكون الاستجابة سريعة جدا وفعالة جدا. وهذا اللي نشوفه حاليا في السعودية، وشيء ممتاز صراحة يشكرون عليه المسؤولين.
الهيئة الوطنية أو المركز الوطني للأمراض المعدية،
هو شبيه بمركز CDC اللي هو المركز الوطني للوقاية من الأمراض. هذا أحد الجهات، لكن الجهة التنفيذية المسؤولة في اعتقادي أنها وزارة الصحة، لكنها تتعاون مع المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، بحيث أنها تنسق جهودها مع بعض. وهذا شيء جدا ممتاز. إذا رجعنا لأمريكا مثلا، نظام الصحي مشكل شوي، فيه شوية خلنا نقول نظام يشابه نظام بريطانيا، اللي هو تأمين شامل لشريحة من المواطنين، مثل التأمين على العسكر اللي هو الخدمات الطبية العسكرية. أيضا فيها جزء شبيه بنظام ألمانيا، اللي هو تأمين للموظفين، وهذا يمكن أكبر شريحة أو ثاني أكبر شريحة في المجتمع الأمريكي، أن يكون عندهم تأمين من خلال وظائفهم بحيث تغطي لهم الخدمات العلاجية والوقائية. وفيه النظام المشهور اللي أتوقع الناس اللي عاشت في أمريكا وسمعت نظامها تسمع فيها، اللي هو ميديكير وميديكيد. ميديكير بدرجة أولى يغطي الناس كبار السن 65 سنة فأعلى، وبعض الناس اللي عندهم أمراض مزمنة وديسابيليتيز، مثل مرضى الفشل الكلوي اللي يحتاجون غسيل كلوي مستمر. الميديكيد في المقابل هو يغطي الناس الفقيرة والأطفال والحوامل في بعض الحالات،
اليوم تحت السوشيال سيكيورتي.
بالضبط. ليش أنا أقول هذا الكلام؟ الآن أفراد الأسرة الوحدة، قد يكون الأب أو الأم موظف عنده تأمين من جهة العمل، قد يكون الطرف الثاني عسكري عنده تأمين في النظام العسكري، وقد يكون واحد منهم ما عنده تأمين، يشتغل مثلا أعمال حرة أو بزنس خاص، وبالتالي ما يكون عنده تأمين، لازم يدفع من جيبه. فتعدد طرق الدفع وتعدد خلينا نقول طريقة تقديم الخدمات للمستفيد الأخير قد يؤخر في الاستجابة للطوارئ. فعلى سبيل المثال، طبعا في تعقيد آخر اللي هو أو طبقة ثانية من التعقيد، اللي هي الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. فبتلاحظ في ولايات معينة أعلنت حالة الطوارئ، وهذا بدوره يسيل جزء من ميزانية الحكومة للأغراض الطارئة. وأيضا الحكومة الفيدرالية برضو ممكن تسيل أو تضخ ميزانية ضخمة، مثل أظن الأسبوع الماضي قررت الحكومة الفيدرالية ميزانية بالبلايين، أظن حول 7 بليون دولار مخصصة للاستجابة لكورونا،
لأنه المحتمل أنه في نهاية مارتش تضعف الأرقام في أمريكا على الأقل.
هو ما زالت الأعداد في ازدياد خصوصا في أمريكا، وهذا اللي عودا بس على نقطة يعني اختلاف الولايات. لو تلاحظ الحين هذه مثلا جامعة واشنطن في ولاية واشنطن اتخذت هذا القرار بالحالها، فممكن جامعة ثانية ما تتخذ نفس القرار،
لأنه نسبة الوفيات وصلت في سياتل فقط إلى 9.
صحيح،
في سياتل فقط.
صحيح. طبعا في ناس ممكن يقول لك بالعكس، هذا هو التصرف الصحيح، هذه نظرية معينة يقول لك ما يحتاج تنشر الهلع في الدولة كلها، تخصص الإجراءات الاحترازية القصوى في أماكن الإصابة وأماكن انتشار المرض. وممكن ناس يقول لك لا، اقطع أو سكر الباب من البداية. فكلا الطريقتين يعني فيها نقطة وجيهة، لكن بس حبيت أشير إلى أن استجابة الدول والأنظمة الصحية للطوارئ تختلف حسب تركيبة النظام اللي فيها. فيعني كخلاصة في أمريكا بتلاقي الولايات مختلفة طريقتها في الاستجابة لفيروس كورونا. في ناس في ولايات قررت تسكر مدارس، في ولايات لا، في ولايات قررت تسوي حجر صحي في المستشفى، في ولايات قررت تسوي حجر صحي في مثلا في البيوت أو في أماكن أخرى. وهذا يعني إيش أثرها، يعني أثر هذا على المواطن البسيط، أنه إذا كان حظك أنك عايش في ولاية فقيرة أو ولاية متأخرة في الاستعداد للطوارئ، يسمونها emergency preparedness، يعني حياتك على كف الريح على قولتهم. في المقابل إذا كانت الدولة يعني تعامل الجميع على معيار واحد وتضخ الدعم والاستنفار على كافة الأصعدة، في رأيي أنه تصرف أفضل ويحمي صحة المواطن والشعب ككل بطريقة فعالة وحاسمة أكثر.
جميل جدا، جميل جدا. طيب ما ودي نطول في موضوع كورونا، لأن فعليا يعني حنا نتكلم الآن قاعدة تطلع أخبار جديدة.
صحيح.
لكن لاحظت أنه في كثير الآن من الدول من ضمنها أمريكا جلسة تتسابق للإعلان أنه خلال الأسابيع القادمة القليلة القادمة راح نوصل إلى فاكسينز أو تطعيمات. وفي دول ثانية أيضا من أوروبا قاعدين يوصلوا إلى هذه النتيجة. هو في الأخير يعني تنافس أو سباق على الوصول إلى الحل الأنسب بأسرع وقت ممكن، وهذا طبعا له جوانب اقتصادية وغيرها. السؤال، إيش فرق التطعيم لفيروس مثل كورونا وفرق التطعيم لفيروس مثل MMR، فرق التطعيم لفيروس مثل الانفلونزا؟ الانفلونزا مثلا هنا في أمريكا على سبيل المثال سنويا في إعلانات أنه تعال لأخذ التطعيم السنوية. MMR1 حسب علمي ولعلك تأكد لي أنه إذا أنت أخذته وأنت صغير ما تحتاجه الآن، وإذا أخذته الآن عندك إلى 10 سنوات تقريبا ما تحتاج أنك تأخذها مرة ثانية، وهكذا. كل تطعيمة تختلف، مع أنه في الأخير يعني ممكن الطريقة واحدة. إيش الفرق بينها وليش؟
حلو، سؤالك جميل ومركب ويعجبني كثير.
زين،
ممكن أتكلم فيه لبكرة بس بحاول أختصر. خلني أبدأ في نقطة الفرق بين تطعيم الإنفلونزا وتطعيم كورونا، أو الفرق في التطعيمات ككل. في تطعيمات ضد بعض أنواع البكتيريا وفي تطعيمات ضد أنواع من الفيروسات، هذا نقطة مهمة. نقطة ثانية، في بعض التطعيمات عبارة عن الميكروب سواء البكتيريا أو الفيروس ميت تماما، وفي تطعيمات يكون الفيروس مضعف، وفي تطعيمات تكون أيوة بالضبط، أو في تطعيمات تكون عبارة عن تركيبة، يعني في التطعيم هي عبارة عن تركيبة جينية للبروتينية للفيروس أو البكتيريا. طيب بعيدا عن التعقيد هذا، إيش أثر هذا الكلام على الواقع، أو يعني جوابا لسؤالك بالتحديد؟ بعض أنواع التطعيمات جرعة أو جرعتين متباعدة تكفي أنها تعطيك مناعة مدى الحياة، أو خلنا نقول 10-20 سنة قدام. خصوصا إذا كان البكتيريا أو الفيروس تركيبته معروفة وما تتغير، خصوصا في البكتيريا. لكن في عالم الفيروسات معروف أن الفيروسات تتغير تركيبتها مع مرور الوقت لأسباب كثيرة يطول شرحها، خصوصا فيروس الإنفلونزا الموسمية. اللي يصير حاليا، الهيئات أو الشركات المسؤولة عن تطوير اللقاحات السنوية خصوصا للإنفلونزا، اللي يصير أنهم سنويا، تعرف نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي، صح؟ الحين عندنا احنا في الشمال تقريبا في شتاء، في جنوب الكرة الأرضية صيف. فعلى مدار السنة ومع تغير الفصول يصير فيه جمع للفيروسات المنتشرة في ذاك الموسم في ذيك السنة، وتحلل مخبريا، وعلى ضوءها يطور اللقاح. لذلك أنت لما تقول جيني رسالة أو جيني تذكير خذ التطعيم الإنفلونزا الموسمية، لأن ببساطة فيروس الإنفلونزا يتغير كل سنة. بالنسبة لكورونا وسباق الدول عليه، طبعا بالدرجة الأولى يعني الدول تبغى تحافظ على صحة سكانها وتبغى تحصل على تطعيم أو علاج في أسرع وقت ممكن، لكن في نفس الوقت في الظروف الطارئة اللي زي كذا زي أي طارئ ثاني، ممكن حتى أسعار المعقمات الحين ارتفع سعرها، فهو فعلا في له هدف مادي والدول والشركات تتسابق عليها لأجل الكسب المادي في من هذا الناحية. لكن حسب ما فهمت أنه أو حسب ما أعلنت CDC اللي هي مركز التحكم الأمراض الأمريكي والوقاية منها، أن تطوير اللقاح لكورونا على الأقل بيأخذ سنة أو أقل منها، يعني حول السنة.
أوه.
غير متوقع أنه يتطور في أسرع من كذا، والله أعلم. لأنه على بال ما يطور لقاح لازم يختبر ويشوفون فعاليته قبل ما ينشر.
جميل، السؤال هذا كان نوعا ما فخ لك.
شكرا.
في كثير من الأسئلة حول موضوع التطعيمات بشكل عام وعلاقتها بالأمراض، وأشهر القصص هي علاقة التطعيمات بالتوحد، فما يحتاج أني أسألك رأيك بالتطعيمات وهل لها علاقة بالتوحد، ولكن السؤال هو كالتالي: إيش اللي يفرق لما يكون رب الأسرة هو يتخذ القرار يقول أنا ما أبغى أطعم ولدي، وبين أن الدولة تفرض التطعيمات على كل المواطنين؟ يعني لو قلنا أنه الموضوع اختياري مثل أمريكا، أنت تبغى تطعم أو ما تبغى تطعم، بينما في دول ثانية بدون ذكر اسمها تقول لا، في تطعيمات معينة إلزامية على الجميع. هل لو كان في فئة من المجتمع ما طعمت راح تأثر على الفئة الثانية؟ هل فعلا لا علاقة، أو فعلا الموضوع ممكن يكون اختياري وكل واحد يعني له الأحقية أنه يطعم أو ما يطعم؟
بكل تأكيد. أول شيء لازم نعرف حقائق، يعني ما فيها جدال، هذه فاكت، حقائق ما فيها
ما هي رأي.
بالضبط، ما هي رأي ولا فيها نقاش.
طيب،
التطعيمات على مر السنين اجتثت أمراض كثيرة، منها الجدري، شلل الأطفال، وقللت من الإصابة من أمراض قد تكون قاتلة مثل الإنفلونزا الموسمية، مثل ما قلت الرقم في البداية 20,000 وفاة سنويا.
يعني في أمراض أوريدي صارت جزء من التاريخ ما هي موجودة بسبب التطعيمات.
بالضبط. ثم في شيء ثاني، التطعيمات ترى مش بس للأطفال، يعني يمكن الدارج لما يقال تطعيم الناس تتذكر أو تطعيمات المدارس أو تطعيمات الأطفال في الشهور الأولى والسنوات الأولى. لا بالعكس، حتى كبار، حتى البالغين، أو نبدأ حتى بالمراهقين من 9 إلى تقريبا 15 سنة، وحتى كبار السن تحت ظروف معينة ولدواعي استعمال معينة ننصح بالتطعيمات. لكن على نقطة أن في دول تجبر ودول ما تجبر، الموضوع يدخل فيه ثقافة المجتمع، طريقة النظام الصحي للمجتمع مرة ثانية. ليش في أمريكا مثلا مو كل التطعيمات إلزامية؟ في الحقيقة في تطعيمات أساسية، خلنا نقول باكيج أساسي لا يمكن يتنازل عنه، والمدارس هنا في أمريكا تطلبه من الطفل قبل ما يدخل المدرسة، مع أن كنظاما يعني كقانونيا يقدر الواحد أو الأب يستثني من هذا النظام إذا كان في دواعي دينية أو دواعي معينة. لكن ما زال عندهم بعض التطعيمات الإضافية مثل تطعيم الوقاية من سرطان عنق الرحم. هذا يمكن أكثر شيء عليه جدل هنا، ما هو إلزامي. بينما عندنا في السعودية مثلا تعتبر التطعيمات الأساسية إلزامية جدا، وهذا خلني أقولك إياها بدون مبالغة، من الإنجازات اللي نفتخر فيها في بلدنا، واللي هي من علامات نجاح النظام الصحي. السعودية في مصاف دول العالم الأول في تغطية مواطنيها بالتطعيمات. حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية 95% فأكثر، وصلت في بعض السنوات إلى 98 إلى 99% تغطية للتطعيمات الأساسية خصوصا للأطفال.
مثل إيش التطعيمات الأساسية؟
مثل التهاب الكبد الوبائي باء، التهاب الكبد الوبائي ألف، تطعيم الكزاز والدفثيريا والسعال الديكي اللي هي TDP، وهذه لها ثلاث أو تصل إلى خمس جرعات على مدى السنة ست سنوات الأولى للطفل. منها أيضا
الحصبة الألمانية ممكن.
الحصبة اللي هي المامز والميزلز والروبيلا MMR. الحصبة والحصبة الألمانية والثالث ما أدري شو الترجمة حقتها، لكن اللي هو التطعيم المظلوم، وهذا الحين بعرج عليه مرة ثانية. MMR اللي أندرو ويكفيلد في عام 1998 ادعى أنه لها علاقة بالتوحد. طبعا بتقول لي كيف ادعى هذا الشيء، كيف أثبت هذا الشيء؟
هذا الباحث اللي طلع البحث
بالضبط
أنه في علاقة بين التوحد والMMR.
نعم. هذا طبيب في بريطانيا لاحظ أنه والله في أطفال معينين أخذوا تطعيمات معينة ولقى عندهم توحد، قال بس هذا السبب. البحث حقه باختصار كان كيس سيريز، نشر 12 حالة ربط بينها وبين بين التطعيم وبين التوحد، قال خلاص هذا السبب، وسبب ضجة في وقته إلى اليوم سبب ضجة. لكن المجلة اللي نشر فيها بحث اللي هو مجلة اللانست سحبت البحث في 2010 وقالت أنه يعني هذا الشيء ما له أساس من الصحة، لأنه جت بعد دراسات كثيرة تثبت العكس أنه ما في رابط أبدا. الشيء الثاني، خلني أسألك سؤال، متى آخر مرة سمعت بواحد عنده حصبة ولا حصبة ألمانية في بلدنا؟
ما أذكر.
في المقابل في أمريكا واحدة من دول العالم الأول، ها، في مجتمعات معينة طلبت أنها تستثني أو ترفض بعض أنواع التطعيمات،
أنها تكون إلكتف أو اختياري.
أي اختاروا أن ما نبغى. طبعا لها أسباب، بعضها أسباب دينية، بعضها أسباب ثقافية، بعضها أسباب شخصية إلى آخره. لكن الحاصل من تقريبا 8-9-10 سنوات بدأت تطلع بؤر للحصبة في أمريكا
مجددا.
ولما ربطوا بينها وبين وين انتشار الحالات الجديدة هذه، لقوا أن الحالات اللي اكتشفت أو الناس اللي تشخصت، الأطفال اللي تشخصوا بالحصبة، كان معدل التطعيم في هذه المنطقة منخفض. وهذا جوابا لسؤالك، ليش احنا نحرص ان المجتمع كله يطعم، مش بس والله نخلي اختياري واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. لان انا وانت وطفلي وطفلك لما ياخذون تطعيمات، لما ناخذ تطعيمات، احنا نحمي انفسنا ونحمي اللي حولنا حتى ما نكون وسيلة لنقل المرض مننا الى شخص اخر. احنا قد ما يصيبنا لكن ممكن ننقل المرض الى شخص اخر اللي هو قد يكون ما تطعم، والعكس.
فاذا كان اختياري في الاخير كانه ما في تاثير فعليا على الموضوع، انت ما الغيته تماما.
بالضبط،
انت خليت اختياره، وبالتالي معناه انت تقر بوجود هذا الشيء او تعرف انه راح يستمر في المستقبل.
صحيح. في يعني الى في 2019 العام الماضي وصلت حالات الحصبه في امريكا الى اعلى مستوى 1282 حاله. كثير منهم تنوم، يعني أطفال تنوموا في المستشفى بسبب التهابات رئوية والتهابات دماغية لمرض إحنا من أول عندنا له تطعيم وانقرض في دول كثيرة كله بسبب أنه 2-3-4 مجموعة معينة من الناس يرفضون أخذ التطعيم بحجة عرفنا أنها الحين واهية ولا لها أساس.
لكن
من الصحة،
لكن هم صدقين إلى الآن
مع الأسف. لكن ما زال التطعيم إلزامي في السعودية وإن شاء الله يستمر بهذه الطريقة، لأنه إنجاز نفتخر فيه ولازم كلنا نحافظ عليه.
جميل جدا. طيب، بما أنه دخلنا على موضوع التطعيمات ودخلنا في المحور الأساسي لهذا اللقاء وهي الوقاية، إيش الأشياء اللي ممكن نتكلم عنها في الوقاية؟ دائما حين نتكلم عنها بداية من التطعيمات، ولكن لما تكلمت معك في موضوع الوقاية اكتشفت أنه موضوع مرة واسع ومرة شامل، يشمل أشياء مرة كثيرة. بحكم أنك طبيب أسرة وعندك عيادة وعندك مرضى وخصوصا من كبار السن، حدثني عن موضوع الوقاية ابتداء من الصغر وحتى في مرحلة الشباب وإلى مرحلة الكهولة.
جميل. تذكر عبارة الوقاية خير من العلاج؟
طبعا،
يا ما شفناها مكتوبة وقريناها وسمعناها ورددناها. أنا شخصياً يمكن ما أدركت المعنى الحقيقي لها إلا لما يعني درست الطب أكثر وتخصصت أكثر واهتميت بالجانب الوقاية أكثر.
جميل.
خلني أسألك سؤال وبعدها بجاوبك. لو قلت لك تقدر تذكر لي اثنين ثلاثة أو أربع أشياء وقائية أنت تسويها بنفسك أو الناس اللي حولك يسوونها بشكل يومي أو بشكل دوري؟ احنا مقتنعين الوقاية خير من العلاج، درهم وقاية أحسن من أو أفضل من قطار علاج، لا لا لا. وبعدين وينها عن أرض الواقع؟ نردد 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 شعارات حلوة وبراقة وبعدين صح؟
صح.
لا نروح بعيد، ما نبغى ننظر ونقول كلام يعني مثالي. تجيني تساؤلات كثير وقصص كثير واتصالات ورسائل، وحتى أحيانا في العيادة في ناس كثير يتساءلون يقول لك يا أخي هالزمن كل شوي واحد متشخص بسرطان مرحلة متقدمة ومنتشر والله يحسن الخاتمة
أول ما كنا نعرفه
بالضبط. أي وفجأة كذا سبحان الله. أنا يعني أي واحد ممكن يقول هو سبحان شلون فجأة كذا، ما يصير. علميا طبيا نادر جدا أن سرطان يوصل لمرحلة متقدمة كذا فجأة، غالبا صار له سنين
صح
شغال، لكن ضيعنا الفترة الذهبية اللي هي فترة بداية المرض في الجسم لكن بدون أعراض، وهنا تكمن أهمية الوقاية. وهنا فعلا إذا سوينا أو اتخذنا إجراءات وقائية فعلا بيكون خير من العلاج.
للتشخيص المبكر.
نعم، أو الفحص المبكر، لأن التشخيص يعتبر نوعا ما
متقدم. مرحلة
بالضبط. فتقدر تذكر لي أشياء نسويها وقائية؟
يعني
غير التطعيمات، الحين تكلمنا عن التطعيمات.
تخفيف من أكل السكر.
حلو. مع أنه في ناس كثير ما منتبه للشيء هذا، لكن حلو.
ممكن حزام الأمان.
صح.
السيارة والطيارة وغيرها.
صحيح. حزام الأمان.
الحركة والرياضة بشكل عام.
جميل. هذا يعني بنعرج عليه لاحقا على موضوع الوقاية ونمط الحياة الصحي، لكن إذا جينا الإجراءات أو خلينا نقول سلوكيات أو فحوصات مبكرة وقائية لأمراض معينة، للأسف احنا متأخرين كثير 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 كثير.
كيف؟
وقاعدين نفقد ناس من أهلنا واللي نحبهم ويعزون علينا ونغليهم. من وجهة نظري بدون سبب كافي،
قلة وعي فقط.
بالضبط. التقنيات موجودة، الكفاءات موجودة، الرعاية الصحية عندنا في البلد مدفوعة بالكامل مجانية، وحتى لو مو مجانية صحتك تستثمر فيها. صح.
هم يقولون انه اذا رحت فحص تطلع لك مشاكل، فلا تروح احسن.
طيب تبي تطلع لك المشكلة الحين وتقدر تتلافاها وفي احتمالية انك تتشافى في 100%، ولا تبي تنتظر وفي النهاية بتعرفها وبتكون في مرحلة متقدمة؟
راح تتفاقم.
بالضبط. بالضبط. فعلى طاري حزام الأمان، وبرجع بعدين للفحوصات الوقائية لبعض الأمراض. تعرف أنه في السعودية ما بين عام 1971 إلى 1997، يعني تقريبا على مدى كم، 30 سنة؟
قريب 30 سنة.
أكثر من نصف مليون نسمة تعرضوا لإصابات أو إعاقات دائمة بسبب حوادث الطرق.
ها في السعودية؟
في السعودية. نسبة هذا العدد من عدد السكان 3.5%.
واو.
على حوادث سيارات. ترى مو مرض خطير ولا مرض نادر، حوادث سيارات يعني احنا اللي قاعد نسبب لأنفسنا بأنفسنا، صح ولا لا؟ عدد الوفيات منها تجاوزت 67,000. 67,000 عائلة فقدت أب أم أخ أخت، عوائل راحت بأكملها بسبب حوادث. أكثر من، حسب الدراسات، عشان ما أقول لك كلام نظري، حسب الدراسات الفعلية الميدانية في السعودية، أكثر من 65% من هذه الحوادث سببها سرعة وقطع إشارة.
هذا كان سؤالي، إنه في كثير يحيلون الموضوع اللي والله الشوارع ما هي واسعة، أو مشكلة في مطبات، أو المشكلة في طريقة.
أنا ودي أجيب هذا الشخص أوريه شوارع أمريكا هنا، ترى شوارع عادية وضيقة وبعضها مكسر وحالتها حالة،
لكن أفضل أنا أشوف.
بمراحل خصوصا في المدن الكبيرة. يعني أنا ما أدري في بعض المناطق اللي ما زرتها، لكن في المدن الكبيرة شوارعنا مرة ممتازة كسعة ويعني جودة.
صح،
بلا مبالغة،
أنا أتفق تماما. يعني
81% من الوفيات المسجلة في مستشفيات وزارة الصحة، تخيل 81% من الوفيات المسجلة في المستشفيات سببها حوادث طرق. إصابات الحوادث تشغل 20% من أسرة المستشفيات.
واو.
يعني لو حلينا هذه المشكلة، كم مستشفى بيكون يقدر يستقبل حالات أكثر لأمراض خلنا نقول أصعب، أكبر، سرطانات إلى آخر. يعني فكر، شوف الناس اللي حولك وفكر. الوفيات 81%. حسب CDC مركز التحكم الأمراض الأمريكي، ربط حزام الأمان كإجراء معين، هذا واحد، يقلل من خطر الإصابة بالوفاة بنسبة 45%، ويقلل خطر الإصابات البليغة جراء الحوادث بنسبة 50%. فإذا ربطنا حزام الأمان والتزمنا بالنظام، ما تخطينا السرعة النظامية ولا قطعنا الإشارة. يعني أنا أحس لما أقولها أنا أحس أني أضحك نفسي. شو تقطع الإشارة؟ وضعت عشان توقف، مو علشان تفرد عضلاتك وتقطعها، صح ولا لا؟
صح.
وترى على فكرة ما في أحد أنا أشك أنه في إنسان عاقل يقطع الإشارة ويعرف أنه بيموت. يعني كل الناس تقطعها وتقول لا يا رجال ما في شيء، التفت يمين ويسار ما شفت أحد. لكن هي ثانية، أجزاء من الثانية، غلطة،
لحظة تهور.
بالضبط. وعلى فكرة يمكن رأي هذا ممكن يكون مثير للجدل شوي، مع تطبيق نظام ساهر رغم أن المخالفات المالية قاسية شوي، إلا أن الأرقام والإحصاءات تقول أنه فعلا جاب نتيجة. تصدق ولا لا؟
كيف؟
شدة الإصابات جراء هذه الحوادث انخفضت بنسبة 20%، والوفيات جراء حوادث الطرق انخفضت بنسبة 37%. هذه دراسة سعودية نشرت في 2017.
الوفيات كنا نقول 80% من الحوادث،
80% من الوفيات المسجلة في المستشفيات كان لها علاقة
بالحوادث،
مباشرة أو غير مباشرة بالحوادث. بس تخيل، يعني بمعنى آخر خليني أبسط الموضوع بدل الأرقام هذه، 1 من 3 وفيات جراء بسبب حادث طريق منعها ساهر. 1 من 3، أكثر بعد، بس خلنا نقول 1 من 3.
صح، 37%.
1 من 5 أشخاص أصيبوا إصابة بليغة ممكن تسبب لهم إعاقة دائمة، 1 من 5 أشخاص قلت شدة إصابتهم بسبب ساهر. صح؟ أرقام تروع، لكن كلها في النهاية ترجع إلى مبدأ الوقاية. أرجع لك على الوقايات أو الإجراءات الوقائية من بعض الأمراض. اليوم وأنا جايك في الطريق واحد يكلمني، يا أبو فلان يقرب لي مدري إيش كذا كذا كذا، بحاول أتجنب التفاصيل، لكن فجأة تشخص بسرطان قولون متقدم عمره 65 سنة. في هالزمن في 2020 معقول واحد يصير عنده سرطان في مرحلة متقدمة وإحنا ما ندري عنه؟ في الواقع عندنا دراسات تثبت، ودائما ننصح أي مريض يجيني يوصل عمره 50 أقول له لازم تأخذ منظار قولون، نفحص فحص مبكر لسرطان القولون. ما فيك شيء، ما فيك إلا العافية. إيه؟ هذه الريكومنديشن، هذه التوصيات العلمية المبنية على البراهين. من خلال المنظار نشوف، أحيانا نلاقي كذا نتوء صغير، بوليب صغير، بداية سرطان، نشيله.
هل احتمالية أنه مع تقدم العمر أنه تظهر أكثر؟ لذلك بعد 50 أنت تقول أنه إلزامي أو يعني تنصح بشدة أنه يسوون
هذا عمر. أحد الأسباب اللي في النهاية المختصين توصلوا لهذه التوصية، أنه لما جمعوا معلومات ألوف من البشر شافوا أن هذا العمر هو العمر المناسب لبداية التشخيص المبكر. بمعنى آخر، ما في فائدة كبيرة لو سوينا مثلا منظار من عمر 15 ولا 20 ولا 30 ولا حتى 40. لكن تحديد بداية التشخيص المبكر يعتمد على حسب الشخص. التوصية العامة على عمر 50، لكن لو واحد تشخص له قريب من الدرجة الأولى، أب أم أخ أخت بسرطان قولون في عمر مبكر، في هذه الحالة ننصح أو نبدأ بالفحص المبكر بالقولون عن سرطان القولون بالمنظار على عمر أبكر، أحيانا على عمر 40 أو أقل أو أكثر، يعتمد. في النهاية مهم أن الواحد يرجع للطبيب اللي يتابع معه باستمرار حتى يحدد له الوقت المناسب. هذا مثال. مثال ثاني، هذه دراسة طلعت من مركز أبحاث في جامعة واشنطن في ولاية واشنطن، أظن يتبع المركز، يتبع للبيل غيتس فاونديشن. عنوان المقال صراحة يعني صدمني، مع أني كنت نوعا ما متوقع، بس تحس، خلنا أقول لك العنوان. العنوان يقول، طبعا هذه الورقة نشرت في 2015، يقول الفحص المبكر لسرطان الثدي ببلاش لكن ما في إقبال، no takers. هذا لو تجي تقول للناس اللي هنا في أمريكا، تقول تعال، يعني للسيدات، يعني تعالوا خذوا ماموغرام اللي هو الفحص المبكر لسرطان الثدي بلاش، ما يفوتونها ولا دقيقة. يعني مو كل الناس، بس ما تخش العقل، هنا كل شيء بفلوس.
صح.
في السعودية بلاش، أحيانا حتى بعض المستشفيات، أعرف مستشفى جامعاتنا على سبيل المثال يسوون مجهود خرافي، في عندهم الشاحنة هذه يروحون للأحياء،
معروفة،
الله يخليكم تعالوا بلاش. للأسف ما في. طبعا الدراسة هذه قالت أن، أو دراسة ثانية عفوا، شافوا أن المنطقة الشرقية هم أكثر ناس يسوون الفحص، هذا شيء كويس،
عجيب،
good job. أتمنى بقية المناطق يتبعونهم. طبعا في دراسات بحثت ليش، شو الأسباب من جهة المريض أو المريضة، شو الأسباب من جهة الطبيبة والطبيبة، مو محل نقاشها الآن، لكن كفكرة فحص موجود، ما يحتاج له اختراع، ما يحتاج له تروح تدور في الهند ولا في الصين، ما يحتاج له بعثة طبية بآلاف الدولارات عشان تتعالج، ما هو مرض نادر، مرض معروف، الفحص حقه موجود بلاش، ليش الناس ما قاعدة تاخذه؟
المشكلة في تفكير الناس إن يقولون الدكتور يبي يوسوس فينا، لما نروح له يعطينا مجموعة فحوصات، لازم تسوي كذا، لازم تسوي كذا، لازم، قد يكون في كذا وقد يكون في كذا. يعني ممكن أنها تكون نوعا ما أزمة ثقة بين المريض وبين الطبيب.
صحيح.
وأنا وجهة نظري، ومعليش تعذرني على الكلمة، أعتقد أنه جزء من العتب يقع على الطبيب.
ما في شك. أنا يعني أصالة عن نفسي كطبيب سعودي وأهيب وأحث يعني نفسي وزملائي انهم ياخذون هذا الشيء بعين الاعتبار، وفعلا ياخذون شيء على محمل الجد، ان احنا لازم نوصل ولازم نتخطى العوائق من جهه المريض او المريضه في هذه الامور. لان اذا المريض ما اقتنع، اذا انت ما اقتنعت، انا جاي اعرض عليك، يعني هذا مثال الحين، هذا مثبت، صح؟
كيف تقنعني؟
اي بالضبط، اعطيك شيء مجانا وتقول ما تبغى، معناها في مشكله، في مشكلة في الوعي، في مشكلة في الفهم، ما نلوم فيها المريض، نلوم فيها أنفسنا، ليش ما أقنعنا المريض، ليش ما وصلنا الرسالة الصحيحة. خلني أقول لك حاجة واقعية، خلال سنوات الزمالة هنا في أمريكا، في زمالة الطب الوقائي وحتى طب الأسرة، حصلت لي فرصة رائعة جدا أني اشتغلت مع جالية عربية في مركز رعاية أولية. كثير منهم لاجئين من دول أو مهاجرين، لكن استفزني سؤال في ذهني وركزت عليه، اللي هو الفحص المبكر لسرطان عنق الرحم. قلت أبغى أشوف هل النساء العربيات أو ذوي الأصول العربية يسوون الفحص هذا مثل أقرانهم أو قريناتهم من الجنسيات الأخرى، أو مثلا خلينا نقول من أهل البلد اللي يتكلمون اللغة الإنجليزية. أبغى أشوف هل في أصلا فرق ولا لا، وإذا في فرق إيش الأسباب. سويت هذه الدراسة وطلعنا فيها بنتائج وننتظر ننشرها إن شاء الله.
جميل.
شو اللي اكتشفنا؟ أول شيء طبعاً كان في فارق في مجالنا الطبي نسميها disparity، في disparity، في فرق عزوناه إلى فرق اللغة وفرق أصل المرضى كونهم مش من أهل البلد. ولما تواصلنا معهم واستفتيناهم بالحوار المباشر اكتشفنا أن فعلا الناس عندها اعتقاد أن إذا أنا ما عندي شيء ما أبغى أدور على شيء، لا تفاول علي ما دام ماني ما أحس بشيء، لا تروح تفتش وتنبش وتطلع لي بلاوي وتوهقني. ما تلوم الإنسان البسيط على هذا على الفكرة هذه، ما في أحد يروح يتمنى ويدور على المشاكل، لكن هل إحنا وصلنا لهم الرسالة الصحيحة؟ هذا علينا إحنا يا الأطباء، لازم نوعيهم، لازم نقول لهم ترى يا جماعة سرطان عنق الرحم أو سرطان الثدي لو اكتشفناه في مرحلة مبكرة نسبة التشافي، مش بس علاج مؤقت وتبطئة للمرض، نسبة الشفاء التام ممكن توصل إلى 90%. وهذا عادة يكون في مرحلة ما فيها أعراض، الوحدة ما تحس بشيء ولا تشوف شيء ولا حاجة، وهي ترى كلها مجرد أشعة. طبعا نبدأ على سن 50، في بعض الأحيان على حسب الظروف نبدأ في سن 40 بخصوص الفحص المبكر لسرطان الثدي. بينما سرطان عنق الرحم المفروض يبدأ على عمر 21.
أوه.
سمعت أحد سواه من قبل؟
لا، مبكر جدا أحس.
بالضبط. طبعا فيه تفصيل طويل يمكن ما يناسب المقام أني أدخل فيه، لكن نصيحتي أي وحدة، نصيحتي العامة لأي أحد، أنك تزور أو تتعرف لك على طبيب تثق فيه أو طبيبة تثقين فيها وتتابعون معهم باستمرار وتسألونهم هذه الأسئلة. إيش ممكن أسوي حتى أحمي نفسي من سرطان سين صاد عين؟ إيش أقدر أسوي عشان أحمي نفسي من السكر وارتفاع ضغط الدم؟ في أسرتي عندنا أكثر من شخص أصيبوا بالمرض الفلاني، إيش أقدر أسوي؟ صح ولا لا؟ فهذا صراحة شيء مهم جدا.
طيب يعني الحديث جميل جدا لكن داهمنا الوقت، عندنا أقل من 10 دقائق. لو نرجع لعنوان اللقاء، وبالمناسبة جاتني بعض الردود على الخاص أنه العنوان جدا جذاب، بكم تبيع صحتك؟ في أحد يبيع صحته دكتور؟
أنا كان ودي أسألك وأسأل المستمعين كم تبيع صحتك؟ أنا بديت أسأل الناس حولي قبل ما أجي للقاء، وفي منهم اللي قال أو خليني أسألك شو رأيك كم تبيع صحتك؟
ما تباع.
هذا أحد الأجوبة اللي جاتني. في بعضهم يقول صحتي لا تقدر بثمن، صحتي غالية. كلها في النهاية تدور حول محور أن قيمة الصحة عندنا شيء عالي جدا، لا يمكن نحن نكافئة بأشياء مادية، صح ولا لا؟
صح.
لكن مثل الوقاية خير من العلاج، إذا جينا للواقع صحتنا غالية، لكن إيش قاعدين نسوي على أرض الواقع؟ لما أبدأ أشتكي من ألم، لما أبدأ أشتكي من شيء معين، لما أبغى أخفف وزني، لما أبغى أسوي حاجة لصحتي، أكثر تصرف شيوعا شو يقول الواتساب وشو يقول سناب، وطبق خذ الخلطة هذه على الخلطة هذه وحط هذا على هذا وينزل وزنك مدري 15 كيلو في أسبوع، وين اللي صحتك غالية؟ شلون كيف صد كيف يعني إلى الحين ماني قادر أستوعب كيف الواحد أو الوحدة يصدق نصيحة تجيه في واتساب ولا في أي وسيلة تواصل اجتماعي حديثة من مصدر مجهول بدون عزو أو بدون مصدر رسمي أو علمي طبي، والمشكلة تجيك الدعاية حقتها خرافية ولا في الأحلام، بس خذ هالكمية يومين ثلاثة وانت زي الحصان، ما وزنك ينزل أسرع ما يمكن، والسكر يتشافى بكرة رقم السكر هذا طبيعي، ما تصدق انك كان عندك سكر، ولا سوى الشغلة الفلانية والسرطان اختفى، سوى له أشعة مقطعية وقال وين السرطان وين. يعني بالله عليك، يعني خلنا نسأل أنفسنا، معقولة في شيء زي كذا مثالي وخرافي ويمكن رخيص حتى، يعني أغلبها تركيبة أعشاب منزلية ولا خلطات تغليها هذا على هذا. لو في شيء حقيقي زي كذا، بتخليه شركات الأدوية، بتخليه المستشفيات ومراكز الأبحاث، وعلى الأقل يستفيدون منه ماديا. طيب
هم يقولون أنه يعني في إيفيدنس، مدام فلان سواه وضبط معه بيضبط معي، شو الفرق؟ يعني
في فرق كبير في هذا سؤال كبير، يبغى له جلسة، خلنا نتكتك عليه شوي. شوف، مجال الطب البديل والتداوي بالأعشاب بالضبط، أنا قناعتي الشخصية كطبيب أنا مو ضدها 100% ولا معها 100%. بتقول لي كيف؟ بقول لك في بعض الناس، في بعض الحالات، في بعض يعني الظروف، قد يكون العلاج البديل إضافة تناسب بعض الناس، أو قد تكون فعلا بديل لبعض الناس في بعض الحالات المستعصية. لكن إشكاليتي معاها الاستخدام الخطأ للغرض الخطأ للشخص الخطأ. كل هذه لما تكركبها على بعض النتائج لا تحمد عقباها. أعطيك قصة. مرة المرات في أحد مستشفيات السعودية في فترة الامتياز جانا مريض في الخمسينات مغمى عليه، إنعاش ما إنعاش وتحاليل وفحوصات وأشعة وكل شيء، ما حصلنا سبب واضح. اللي تبين أو كان السبب الواضح للإغماء في فشل كبدي حاد جدا، بس ما عرفنا ليش. ما عندنا ترى في الطب فحص سحري ناخذ عينة الدم ويقول لنا أنا هنا هذه المشكلة، هذا يلا خذوا حلوها، لا ما في. إحنا ندور على أشياء معينة، ما حصلنا الأشياء المعتادة،
علامات أو مؤشرات معينة.
أيوة صحيح. في النهاية تبين لنا أن هذا الشخص استخدم علاج زي كذا، أعشاب أو خلطات معينة ما أدري إيش كانت، ولا حد يعرف عنها ولا نعرف مكوناتها، وبالتالي أبد ضربت الكبد عنده على طول. الكبد في جسم الإنسان مسؤول عن تصفية السموم وتصفية كل ما يدخل للجسم، كل اللي ناكل ونشرب. فلما تجيب له أنت شيء جديد وشيء كذا جرعة عالية لأشياء أنا وأنت، يعني أنت كأغلب المرضى ما يعرف ترى المكونات، يقول لك هذه خلطة أم فلان أبو فلان مدري إيش من المحل عطارة، ويقولون إنها زينة ونفعت مع جارتي وأبو فلان جربها وأمورها زينة. إشكاليتي معاها أولا كثير منها خلطات غير معروفة، مكوناتها غير معروفة. فحتى احنا لما تجينا انت تشتكي انه والله صار لك شيء بعد ما اخذت العشبة الفلانية ولا الخلطة الفلانية، صعب اني اعرف ايش صار او ايش اللي قاعد يصير بناء على مركب انا ما اعرف مكوناته. الأدوية نعرف مكوناتها. شيء ثاني، كثير من الخلطات هذه خصوصا اللي تباع جاهزة ما نعرف احنا ايش مدى نقاوتها، ايش الكميه، ايش التركيز اللي فيها. الدواء لما اعطيك اياه اعطيك 20 ملي جرام صح، مدروس ومجرب، والدواء عشان يتوافق عليه ياخذ له على الاقل سنتين الى ثلاث سنوات، فنعرف مفعوله ونعرف الاعراض الجانبيه ونعرف كيف نتصرف لو صار شيء. لكن الخلطات هذه انا ما اعرف مكوناتها، ما اعرف مدى نقاوتها، ما اعرف المفعول، مفعولها اللي ممكن تشوفه على جسمك وعلى صحتك، وقد ما يكون عندنا لها علاج أو ما نعرف لها علاج إذا كانت مش معروفة. فأنا مع الأشياء البديلة أو التداوي أو التطبب بالأعشاب البديلة إذا كانت مدروسة علميا، معروفة فائدتها، معروفة أضرارها المحتملة، عشان إذا بدت معك إذا جاتك أعراض أو صار في عندك علامات لأضرار منها توقفها، نعرف كميتها. يعني في ناس يقولك حط ملعقتين، حط كوبين، حط مدري إيش. طيب الملعقة عند هذا غير هذا، الكوب حق هذا غير هذا، كم تحط موية، كم تحط عسل، كم تحط زيت زيتون. يعني فهذه إشكاليتي معاها صراحة. لكن فعلا في أشياء درست وعرف إنها مفيدة
قد تكون هي جزء من الأدوية الموجودة حاليا.
أيوة بالضبط. وهذا بعد إشكال عند بعض الناس، يقول لك شوف حتى الأدوية أصلها من الأعشاب. صحيح، بس مو ما انباعت في محل عطارة ولا انباعت في مدري وين خلطة كذا انتشرت في الواتساب. أعطيك مثال، المضاد البنسلين من أقدم المضادات الحيوية اللي اكتشفت وما زالت تستخدم إلى اليوم.
الناس عندها مشاكل ترى مع المضادات بشكل عام.
نعطيك مثال ثاني ولا يهمك، خليك من هذا. بعض المسكنات مثل المورفين، مسكن المورفين يحتاجون بعض المرضى اللي عندهم أمراض آلام مزمنة شديدة، مسكن المرض ممتاز، مسكن للألم عفوا، ممتاز جدا، جاي من نبتة الأوبيوم. طيب بس لما نوصفها إحنا كدواء، إحنا نعرف كم التركيز فيها، 5-10-20 ميليغرام، ونعرف المفعول المتوقع لكل جرعة، ونعرف لو زادت الجرعة عليك نوقفها، عندنا أشياء تبطل أو تعكس مفعولها. لكن لو تروح أنت وتلقط لي نبتة الأوبيوم وتاكلها ولا تشربها ولا تخلطها ولا ما أدري إيش، أنا وش دراني كم أخذت أنت، كم ميليغرام أخذت، ممكن تموتك. ترى الأوبيوم وأخواته اللي هم الهروين والكوكين بعضها مخدرات.
صح.
طيب هذه نبتة، صح؟ نبتة جاية هذه من الطبيعة مو مصنعة. هل يعني أن أي شيء طبيعي ما يضر؟ لا، اللي يضر هو كيف إحنا نستخدمها، هل نقدر نضبط الكمية ولا لا، هل درس مفعولها ولا لا، هل نعرف إذا بدت تضرنا ولا لا. ثم شيء ثاني، حتى الأدوية، حتى الأدوية اللي إحنا نوزنها ونعرف تركيبتها ومفعولها وإلى آخره، مثلا أدوية الضغط ولا أدوية السكر، اللي يصلح لك يمكن ما يصلح لي.
صح.
وهذا برضو شيء شائع حتى بين الأدوية. يعني أنا ما أقول لك الأدوية خذ تداوى فيها وأنت مغمض، لا، اللي صلح لجارك وضبط ضغطه قد ما يصلح لك، واللي صلح لك في السكر قد ما يصلح لجارك. ليه؟ لأن كثير من الأدوية يعتمد على العمر، الجرعاتها تعتمد على العمر، على الوزن، على وظائف الكلى، على وظائف الكبد. في عشرات الأدوية لكل مرض، لكن استخدامها يعتمد. وهذا يجرني لنقطة ثانية، كثير من الناس يقول لك والله راح وشخصوا بسكر وعطوا أدوية وما أدري إيش ولا لا. طيب خذ الأدوية وخلاص جلس في البيت سنة سنتين ثلاث، طيب بعدين بس خلاص تأخذ الأدوية إلى ما لا نهاية، شو اللي يصير مع مرور الوقت؟ مثلا خلنا نتكلم في الضغط والسكر، الضغط يرتفع وينزل مع الوقت، قد أنت تخفف وزنك وبالتالي يتحسن ضغطك، وبالتالي قد تكون الجرعة اللي كنت عليها أعلى من المطلوب فعلا، فممكن تسبب لك مشاكل خصوصا عند كبار السن، تبدأ تسبب لهم دوخة وسقوط، كسر في الفخذ، تنويم في المستشفى، ممكن وفاة خلال السنة الأولى 30%. تخيل، شوف كيف الشلال أو السيل من المضاعفات يصير بسبب مصير
كرة الثلج.
بالضبط، إن الواحد ما تابع. نفس الشيء السكر، قد تكون أنت بديت على حبوب مع أنسولين أو بدون أنسولين، مع الوقت زاد وعيك وقررت أنك تتخذ نمط غذاء صحي، نزلت وزنك، راقبت أكلك، جرعتك السابقة صارت أكثر من المطلوب، فلازم ترجع لطبيبك على الأقل بين كل 3-6 شهور، ترجع لهم يعيدون لك الفحوصات مرة ثانية، شوفون إيش اللي تحسن إيش اللي ما تحسن، وبناء عليها تتغير الجرعة. وأيضا نراقب دائما وظائف الكلى وظائف الكبد حتى نتأكد أن ما تحصل مضاعفات.
طيب دكتور الحيز ذو شجون، لكن عندنا أقل من دقيقتين تقريبا، ودي تكلمني عن سلوكيات الناس في السعودية وفي الخليج بشكل عام، وفي الأكل تحديدا والرياضة وعلاقتها بأمراض كثيرة مثل السكري. كثير من الناس حتى يحطون عذر للمشي والرياضة أنه والله أجواءنا ما تناسب، فلا تقارن بالدول الأوروبية أو أمريكا إلى آخره، فما نقدر حنا نمشي كثير، حنا مضطرين لاستخدام السيارة بسبب الأجواء. لكن ماذا عن سلوكياتهم في الأكل على سبيل المثال، بعيدا عن الرياضة مثلا، أو إذا عندك تعليق على الرياضة في دقيقتين.
حلو، خليني ألخص لك هذا كله تحت عنوان وشعار أنا أعتبره رسالتي في الحياة لنفسي ولعائلتي وللناس اللي أحبهم وأغليهم ولمرضاي. خلونا نعيش ونستمتع بحياتنا. خلونا نقرر اليوم قبل بكرة أن إحنا نتخذ نمط غذاء صحي، نمط حياة صحي. لما نقول نمط حياة ما نقصد أنه مصطلح براق، لا، نبغى شيء واقعي عملي. فيما يخص الأكل، يا كثر الأنواع الرجيم والدايت والديتوكس والأنواع هذه كلها، أعطيك إياها من الآخر، كل أنواع الرجيم هذه أو أغلبها، أو خلينا نقول بعضها بمعنى أدق، لها فائدة على مثلا نقص الوزن على المدى القريب والمتوسط، لكن على المدى البعيد يرجع الوزن مرة ثانية. ليش؟
نمط الحياة،
لأن الناس ما تقدر تستمر عليها. لما أنا رجيم الحرمان والديتوكس وعالي الدهون كيتو اللحوم. ونزل بالضبط ونزل البروتين وطلع الكربوهيدرات أو العكس، هل اسأل نفسك هل تقدر تعيش باقي حياتك بهذه الطريقة؟ الجواب لا، وهذا الشيء مثبت في الدراسات وواضح جدا. أفضل رجيم هو الرجيم اللي تقدر تستمر عليه باقي حياتك. وشو الرجيم المناسب؟ وشو نمط الحياة أو نمط الغذاء المناسب والصحي؟ الاعتدال. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بالنسبة لي الوقاية من زيادة الوزن والسمنة، وخلنا نقول وطبعا السمنة بوابة الأمراض، يجي بعدها كل شيء، يعني أي مرض يطري على بالك السمنة لها جذر فيه.
كوليسترول،
بالضبط، كوليسترول، أمراض القلب، هشاشة العظام، خشونة المفاصل، قلنا السكري، كثير من نوع السرطانات،
الأرق،
الجلطات، جلطات الدماغ، جلطات القلب، كلها دراسة بعد دراسة تثبت أن في علاقة مباشرة مع السمنة. حل السمنة، شوف كيف يصير. وكيف نحل السمنة؟ أرجع وأقول الوقاية. بعطيكم
أقل من دقيقة،
خلنا نبدأ بالوقاية من الطفولة، من الصغر. احفظ مني هذه 5210 أو 5210. هذه توصية من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال للوقاية من الوزن الزائد والسمنة عند الأطفال، اللي هي 5 حصص من الفواكه والخضار يوميا. الحصة الواحدة هي بمقدار الكف تقريبا. 2 اللي هو 2 ساعتين كحد أقصى مقابل أي شاشة أو أي تلفزيون، آيباد، جوال، تلفزيون، الأطفال ما بين 2 إلى 12 سنة، مش أكثر من 2 في اليوم. الأطفال اللي أقل من 2 المفروض ما يجلسون قدام تلفزيون ولا يقابلون شاشة لوقت طويل. 1 اللي هو ساعة واحدة كحد أدنى يوميا نشاط حركي أو رياضي، أي شيء يحب الطفل خليه يتحرك لا يجلس. 0 اللي هو الآخر شيء في الرقم، 0 مشروبات محلة، ما في مشروبات سكرية، اقطعها تماما. هذه كلها بإذن الله تحمي الطفل. اي نعم، من السن سنة سنتين وانت طالع، تحمي الطفل من زيادة الوزن والسمنة، لأن الطفل السمين بعد 5 سنوات تتضاعف نسبة إصابته بالسمنة لما يكبر. واو. والحين احنا عرفنا السمنة شو تؤدي له، وبالتالي ايش نبغى؟ وقاية من بدري، الوقاية خير من العلاج. بالنسبة لكبار الأشخاص البالغين، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية لتقليل الإصابة من أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة وسرطان القولون والثدي والاكتئاب، ولتقوية العظام وزيادة اللياقة والمساعدة على ثبات الوزن المثالي للناس اللي خففوا وزنهم يبغى يستمر عليه، وهذه مرحلة صعبة، حافظ على نشاط حركي، رياضة هوائية متوسطة الشدة مثل الجري، مثل السباحة، لمدة 150 دقيقة في الأسبوع. قسمها مثل ما تبغى، بس أهم شيء تكون 10 دقائق فأقل في كل فأكثر في كل مرة. أو ممكن تسوي رياضة هوائية شديدة، يعني عالية الشدة، نصف الوقت، 75 دقيقة في الأسبوع. قسمها حسب جدولك. أيضا يومين في الأسبوع على الأقل تسوي تمارين مقاومة لتقوية العضلات.
مقاومة حتى البنات أو النساء؟
نعم.
جميل.
ليش؟ لأن ما بعد 50 و60 مع تغيرات الجسم الطبيعية العضلات تبدأ تترهل وتستبدل بدالها بدهون، وهذا يؤدي في النهاية إلى خلل في توازن الجسم واحتمالية أعلى للسقوط، وبالتالي الإصابات اللي بعدها، نزيف في الدماغ، كسر في العظام. صحيح. وهذه نشوفها في المستشفيات، نهاياتها غالبا للأسف يعني غير محبذة، خلنا نحطها كده،
كسور أو شلل
بالضبط. كسور الفخذ لكبار السن أحيانا مصحوب بنسبة وفاة بنسبة 30% خلال السنة الأولى. واو. بعد هذا خلني أختم بشيء خاص لكبار السن، شريحة عزيزة على قلبي. كلية هارفارد للصحة العامة جمعت 6 نصائح بناء على الطب المبني على البراهين، كيف أن كبير السن يحافظ على صحته الذهنية والعقلية وبإذن الله يحمي نفسه من الإصابة بالخرف والزهايمر. الحركة والرياضة، الغذاء الصحي، طبعا هم يوصون وأنا أحبذ نظام غذاء البحر شرق البحر المتوسط اللي يعتمد كثير على البقوليات والحبوب وزيت الزيتون، ممكن الواحد يقرأ عنه. النوم الكافي، تعلم أشياء جديدة. اللي عنده أب وأم بدوا يكبرون في السن، حاول تخليهم تشجعهم يتعلمون أشياء جديدة، لغة جديدة، حرفة جديدة، أي شيء، تعلم شيء جديد على الأقل مرة كل 6 شهور. ابقى على تواصل مع الناس. كبير السن إذا جلس في البيت وحيد هذا عبارة عن موت بطيء بالنسبة له. خل الوالد يطلع، خل الوالدة تطلع، خل الجد والجدة يروحون يشوفون الناس يطلعون أي شيء يحبونه، اطلع من الجدران، لا تقعد، تحرك. وآخر شيء، ويمكن هذا ينطبق على المجتمع الغربي أكثر، اللي هو قل التقليل من شرب الكحول، بس إحنا إن شاء الله كمسلمين نتجنب هذا الشيء عن قناعة.
دكتور عاصم العبد القادر، حديث شيق وملهم، شكرا جزيلا.
العفو، شكرا على الاستضافة، وأتمنى إن شاء الله أن الرسالة توصل
بإذن الله.